أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الآخند رحمه الله: إن قلت على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين. كان الكلام في وضع الأسماء والحروف. انتهى الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله إلى إثبات أن الحروف موضوعة من قبيل الوضع العام، والموضوع له عام، والمستعمل فيه أيضا عام، ودفع ما يدعى من وجود خصوصية في المعنى المستعمل فيه، ورد الخصوصية الخارجية والخصوصية الذهنية بثلاثة إشكالات، وانتهى إلى هذه النكتة، وهي أن مفهوم الابتداء وهو اسمي، ومفهوم من وهو حرفي، هو واحد، وهو معنى الابتداء. اليوم إن شاء الله يتطرق الشيخ الآخند إلى إشكال يتوجه إلى هذه النتيجة. قد يقال بناء على هذا يصبح لفظ من والابتداء مترادفين، وبناء على الترادف يصح وضع أحدهما مكان الآخر. تقول: سرت من البصرة إلى الكوفة، يمكن أن تقول: صرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة. ومن الواضح أن هذا السابق غير منسجم في اللغة العربية. الشيخ الآخند رحمه الله يجيب على هذا الإشكال، يقول: الاختلاف بسبب نحو الوضع، فبناء على الاختلاف في الوضع لا يصح وضع مفردة ابتداء مكان مفردة من، ولا يصح وضع مفردة انتهاء مكان مفردة إلى. وهذا لا يعني أن المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه لهما مختلفون، كلا وألف كلا. فلفظ من ولفظ الابتداء قد وضعا لمعنى عام واحد وهو الابتداء، واستعملا في مفهوم عام وواحد وهو الابتداء، ولكن لفظ من وضع بلحاظ كون آلي، ولفظ الابتداء وضع بلحاظ كونه استقلالي. يقول صاحب المنظومة: تقيد جزء وقيد خارجي. القيد والشرط خارج المشروط، المشروط شيء والشرط خارج عن المشروط. هذا الفرق بين الأجزاء والشرائط. الأجزاء داخلة في المركب، الشرائط خارجة عن المركب. الشيخ الأخوند يريد أن يقول هكذا: اللحاظ الآلي في الحروف واللحاظ الاستقلالي في الأسماء إنما هي شروط، وبما أنها شروط فهي خارجة عن المعنى الموضوع له، وهي خارجة عن المعنى المستعمل فيه. لاحظ الآن كيف يصير الجواب سهل. لفظ من والابتداء موضوعان لمعنى عام، وهو مفهوم الابتداء، مستعملان في مفهوم عام وهو الابتداء. لكن لفظ من عبارة عن مفهوم الابتداء بشرط اللحاظ الآلي، لفظ الابتداء عبارة عن مفهوم الابتداء بشرط اللحاظ الاستقلالي. إذن لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية خارجان عن المعنى الموضوع له، خارجان عن المعنى المستعمل فيه. نعم هما شرطان، والواضع حينما وضع لفظة من قال هي للابتداء بشرط لحاظ الآلية، والواضع حينما وضع لفظ الابتداء قال هي لمفهوم الابتداء بشرط لحاظ استقلالية. تقيد جزء وقيد خارجي، الشرط خارج المركب، شرط الآلية وشرط الاستقلالية خارجان عن المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه. إلى هنا تم جواب الآخوند. مفاد جواب الآخوند هكذا: معنى من ومعنى الابتداء واحد عام وهو مفهوم الابتداء، وقيد الآلية والاستقلالية ليس جزءا من المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. إن قلت بناء على هذا يلزم الترادف، الجواب: لا ترادف في البين نظرا لاختلاف الشرط، والشرط نحو من أنحاء اللحاظ الذي نظر إليه الواضع. إذن الاختلاف بين لفظ من ولفظ الابتداء بلحاظ كيفية الوضع، بلحاظ نحو الوضع، ونحو الوضع ليس جزءا من المركب، نحو الوضع ليس جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ، وليس جزءا من المعنى المستعمل فيه الله. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة: إن قلت على هذا، يعني أن لفظ من ولفظ الابتداء لهما معنى واحد عام وهو مفهوم الابتداء، لم يبقى فرق بين الاسم ابتداء والحرف من في المعنى، لأن معناهما عامون وهو مفهوم الابتداء، ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين، صح استعمال كل منهما أو يصح استعمال كل منهما. لاحظ إن قلت على هذا لم يبقى فرق، ويصح استعمال كل منهما من والابتداء في موضع الآخر مكان الآخر. وهكذا سائر الحروف مثل إلى، يصح وضع لفظ انتهاء مكان إلى، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعاني تلك الحروف، مثل الانتهاء الموضوع لمعنى إلى، الاستعلاء الموضوع لمعنى على، وهو باطل بالضرورة كما هو واضح. وهو باطل يعني صحة استعمال كل منهما مكان الآخر بالضرورة، بالوجدان، هنا بالوجدان لا يصح وضع لفظ ابتداء مكان لفظ من، كما هو واضح بالوجدان ولا يحتاج إلى برهان. قلت الفرق بينهما، بين لفظ من ولفظ ابتداء، بين الحرف والاسم، إنما هو في اختصاص كل منهما بوضعه، يعني لفظ من مختص بوضع يعني بلحاظ، ووضع ابتداء مختص بوضع آخر وهو مفهوم الابتداء، حيث إنه وضع الاسم ليراد منه معناه، معناه معنى الاسم بما هو هو وفي نفسه، هذا عطف بيان، وفي نفسه، وفي نفسه يعني بما هو هو، يعني من دون لحاظ غيره. والحرف يعني وضع الحرف ليراد منه، من الحرف معناه، معنى الحرف، لا كذلك يعني لا بما هو هو وفي نفسه، بل بما هو حالة لغيره، يعني بما هو مرآة لغيره من المعاني، يعني مندكا في غيره، هذا اللحاظ الآلي كما مرت الإشارة إليه غير مرة، أكثر من مرة فرقنا بين الاسم بأنه لحاظ استقلالي، وبين الحرف بأنه لحاظ مرآتي بلحاظ آلي. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع، يعني في كيفية الوضع، يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر، في مكان الآخر، وإن اتفقا الاسم والحرف فيما له الوضع وهو معنى عام، وبعد واتفقا في المعنى المستعمل فيه معنى واحد عام، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى، يعني لحاظ المعنى، لا يكاد يمكن، يعني لا يمكن أن يكون من خصوصياته، خصوصيات المعنى، ومقوماته، ومقومات المعنى، يعني ليس من أجزاء المعنى الموضوع له، بل هو خارج عن، يعني ليس هو من قبيل أجزاء المركب، بل هو من قبيل شرائط المركب، الشرط خارج المعنى، بينما الجزء داخل المعنى. واضح العبارة أو لا؟ أي إن نحو إرادة المعنى، يعني النحو الاستقلالي أو النحو الآلي، لا يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته، يعني ليس من مقومات المعنى، يعني ليس من أجزاء المعنى، بل من شرائط المعنى، يعني خارج المعنى. إلى هنا، إلى هنا تم الفرق بين الحرف وبين الاسم. ولاحظ النتيجة اللي راح نعديها، اتضح أن الحرف والاسم معناهما واحد، يعني المعنى الموضوع لهما واحد، والمعنى المستعمل لهما واحد. الاختلاف من أين؟ من نحو إرادة المعنى، إما نحو آلي فيكون حرف، أو نحو استقلالي فيكون اسما. كذلك بالنسبة إلى الخبر والإنشاء، فلفظ بعت قد تستعمل في الإنشاء، كما لو قال البائع بعت فيقول القابل قبلت، هذه بعت إنشائية، وأحيانا تكون بعت خبرية، ها فلان تغير بيتك، نعم بعت بيت السابق، فاللفظ واحد بعت، ولكن قد تكون إنشائية وقد تكون خبرية. معنى بعت الإنشائية والخبرية واحد، وهي نسبة البيع إلى البائع، البائع قام بالبيع، إذن المعنى عام واحد، بيع البائعين لبيته لمبيعه. لكن نحو إرادة استعمال اللفظ مختلف، قد يلحظ ويقصد إنشاء البيع فتكون بعته إنشائية، وقد يلحظ وقد يقصد الإخبار عن البيع الذي نشأ فتكون بعته خبرية. إذن لاحظ معي، الخبر والإنشاء معناهما واحد عام، ففي مفردة البيع يكون معناهما نسبة صدور البيع إلى البائع، لكن نسبة صدور البيع إلى البائع فيها نحوان. النحو الأول إنشاء البيع من البائع، فهذه بعته الإنشائية. النحو الثاني الإخبار عن صدور البيع من البائع فتكون بعته خبرية. ولاحظ معي جيدا، هذا النحو وهو نحو الإنشاء أو نحو الإخبار، هل هما داخلان في المعنى الموضوع له، الخبر أو الإنشاء؟ لا. هل هما داخلان في المعنى المستعمل فيه، الخبر أو الإنشاء؟ لا. هما خارجان عن المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، الخبر أو الإنشاء. واضح أو لا؟ يعني بمثابة الشرط الخارجي. عبارة الأخوند إذا منقراها يبين إن اللحاظ جزء المعنى الموضوع له، جزء المعنى المستعمل فيه، وهذا من التسامح في التعبير، العبارة غير دقيقة. لاحظ، ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك، يعني في نحو إرادة المعنى، فيكون الخبر موضوعا، يعني الخبر والإنشاء معناهما واحد، الاختلاف من اللحاظ الخارجي، خارج المعنى الموضوع والمستعمل فيه. فيكون الخبر، لاحظ، موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معنى الخبر في موطنه، يعني في موطن الخبر، يعني من الماضي أو الحال، لأن الخبر إما عن الماضي أو عن الحال. واضح أو لا؟ والإنشاء يعني يكون موضوعا، ويكون الإنشاء موضوعا ليستعمل في قصد تحققه، يعني تحقق المعنى وثبوته، الأدق أن يقول في قصد تحقيقه وإثباته، لأن الإنشاء تحقيق إثبات. وإن اتفقا، يعني الخبر والإنشاء، فيما استعملا فيه، يعني في المعنى المستعمل فيه، وهو في مثل البيع نسبة صدور البيع إلى البائع. لاحظ وجه الخدشة في تعبير المصنف، قال الخبر موضوع ليستعمل، يا أخي، أو الإنشاء موضوع ليستعمل في قصد تحققه، جعل القصد جزء المعنى الموضوع له في الخبر، وجعل قصد الإنشاء جزء المعنى المستعمل فيه في الإنشاء، وهذا باطل عاطل غير صحيح. هو لب كلام الآخوند يريد أن ينفي أن القصد يعني نحو إرادة المعنى، يريد أن يقول نحو إرادة المعنى ليس دخيلا في المعنى الموضوع له الخبر والإنشاء، وليس دخيلا في المعنى المستعمل فيه الخبر والإنشاء. يريد أن يقول هما خارجان، والمعنى الموضوع له والمستعمل فيه واحد، وهو في مثال بيأتوا نسبة صدور الفعل إلى الفاعل. واضح الخدشة في العبارة أو لا؟ لاحظ عبارة المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني في منتهى الدراية الجزء الأول، لا منتهى الدراية إلى المروج، المروج الجزائري الجزء الأول صفحة 47، هكذا يقول السيد المروج الأصفهاني له نهاية الدراية، يقول المروج ليست الحكاية جزءا للمعنى، بل أدق هكذا يقول، بل اللفظ يستعمل في معنى بقصد الحكاية، يعني بشرط الحكاية، فالعبارة لا تخلو عن مسامحة، وكذا الكلام في الإنشاء. يعني المفروض أن يقول هكذا، اللفظ المستعمل في معنى بقصد الحكاية، اللفظ المستعمل في معنى بقصد الإنشاء. شنو؟ بلي، يريد جدا أن يحكي، ويريد جدا ماذا؟ أن ينشئ. إلى هنا واضح المطلب؟ فتأمل لعله إشارة إلى أن هذا الأمر إنما يتم في لو كان الخبر والإنشاء لفظة واحدة، مثل بعت الإنشائية وبعت الخبرية، وأحيانا كما في الغالب لفظ الإنشاء يختلف عن لفظ الإخبار، فإذا اختلف لفظ الإنشاء عن لفظ الإخبار قد يقال إن المعنى الموضوع له في الخبر يختلف عن المعنى الموضوع له في ماذا؟ في الإنشاء. واضح وجه التأمل أو لا؟ دعوى أن المعنى واحد والاختلاف في اللحاظ إما قصد الحكاية أو قصد الإنشاء، هذا إنما يتم فيما إذا كانت المفردة واحدة للخبر والإنشاء معا كلفظ بعته، وأما إذا كان مفردة البيع تختلف عن مفردة الإنشاء ففي هذه الحالة الموضوع يختلف. قد يدعى إن معنى الإنشاء يختلف عن معنى الإخبار، وقد يقال إن تأمل فتأمل تدقيقية لمزيد من التدقيق.
أين ينبغي أن يكون هذا يعني موردا للإشكال اختلاف اللفظ؟ لأنه قبل في من والابتداء قبل مع اختلاف اللفظ أن يكون المعنى واحد.
صحيح. لذلك قلنا قد يقال، وقد يقال تدقيقية فتأمل يعني دقق، ولا يؤيد أنها تدقيقية أنه هذا المطلب سار عليه بنى عليه بعد ذلك. إذا فتأمل تشكيكية يعني مناقشة في المطلب لا يبني عليه، شيخ الآخوند بنى عليه. جيد، شيخ الآخوند بعد ذلك يقول إذا عرفت هذا في أين؟ في الخبر والإنشاء. وأن قصد الحكاية وقصد الإنشاء خارجان عن المعنى الموضوع له. وبعد وعرفت هذا في الحروف، وأن قصد الاستقلالية وقصد الآلية خارجان عن المعنى الموضوع له الحروف. كذلك الكلام بالنسبة إلى أسماء الإشارة والضمائر كضمير المخاطب، فإن الإشارة والتخاطب خارجان عن المعنى الموضوع له. واضح ولا لاحظ العبارة؟ ثم إنه قد انقدح بما حققناه من أن المعنى في الحروف واحد، والاختلاف ينشأ من اللحاظ الخارج عن المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه. ثم أنه قد انقدح بما حققناه أنه يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة مثل ماذا؟ هذا، وراح يمثل، والضمائر، ضمائر مثل هو أيضا عام، يعني معنى واحد عام. وهو الشخص المفرد في هذا، وهو إشارة إلى الشخص المفرد. وإن تشخصه إنما نشأ، التشخص من الخارج، وإن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها، يعني من طور استعمالها يعني كيفية استعمالها، يعني كيفية لحاظ الاستعمال، وهذا خارج عن المعنى الموضوع له. حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر. لماذا قال بعض الضمائر مثل هو؟ هو أيضا للإشارة، مو كل ضمير بعض الضمائر للمخاطب مثل أنت، وبعض الضمائر للإشارة. وكذا بعض الضمائر مثل هو، وبعضها ليخاطب به المعنى، يعني وبعضها وضع لكي يخاطب به المعنى مثل إياك، تخاطب الشخص إياك أنت. والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى. يعني يريد أن يقول إن أسماء الإشارة والمخاطب والضمائر موضوعة إلى معنى واحد، وهو الشخص الفارد. هذا الشخص الفارد اللي هو أنت، إما أشير إليه كما لو قلت هذا، فالتشخص حصل من الإشارة الخارجية، وإما أخاطبه كما لو قلت إياك، فالمعنى الموضوع له في أسماء الإشارة واحد، الشخص المفرد مو الجامع. لكن التشخص، نحو التشخص، كيف شخصت هذا المفرد؟ إما شخصت بالإشارة وإما شخصت بالمخاطبة. لاحظ العبارة. فدعوى أن المستعمل فيه في مثل هذا، هذا اسم إشارة، أو هو هذا ضمير لكن فيه إشارة، أو إياك، إياك هذا ماذا؟ للخطاب. إنما هو المفرد المذكر. إذن هذا المعنى المستعمل فيه، المفرد المذكر. وتشخصه، يعني تشخص المفرد المذكر، إما بلحاظ الإشارة أو بلحاظ المخاطبة، وتشخصه إنما جاء من قبل الإشارة، يعني الإشارة التي هي خارجة عن معناه، أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه إلى المفرد المذكر، والتخاطب أيضا خارج. يقول: فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون، يعني لا يكون إلا إلى الشخص، يعني إلا إلى الإشارة إلى الشخص أو معه أو إلى التخاطب مع الشخص. ملاحظين العبارة أو لا؟ المعنى واضح، ما لا داعي لتعقيد العبارة. لاحظ العبارة: فإن الإشارة، هذا القيد الأول. القيد الثاني: أو التخاطب لا يكون إلا إلى الإشارة إلى الشخص أو التخاطب مع الشخص. لاحظ كيف صارت العبارة سلسة.
لو لا يصح في العربية نقول إلا إلى الشخص.
غير مجازفة، يعني ليس بعيدا عن الصواب، ليس بعيدا عن الاستقامة، ليس بعيدا عن الصحة. هذه غير مجازفتين، هذه خبر. لاحظ العبارة من البداية: فدعوى أن المستعمل فيه إنما هو المفرد المذكر، والتشخص إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب غير مجازفتين. هذه الدعوة غير مجازفة، يعني هذه الدعوة ليست بعيدة عن الصحة، بل هي عين الصواب والصحة. واضح العبارة أو لا؟ خلاصة الدعوة: أسماء الإشارة والضمائر موضوعة للمفرد المذكر، التشخص يحصل من الخارج إما من الإشارة أو من التخاطب. الخلاصة يريد أن يقول هكذا، خلاصة الكلام: في الحروف المعنى واحد عام، والمعنى المستعمل فيه عام، الخصوصيات من الخارج، الخصوصيات من الشرائط. في الحرف يشترط لحاظ الآلية، في الاسم يشترط لحاظ الاستقلالية، وهكذا في الخبر والإنشاء: المعنى الموضوع لهما والمستعملان فيه واحد عام. الاختلاف في قصد الإنشاء وهو خارج، وقصد الإخبار والحكاية وهو خارج عن المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. وهكذا في أسماء الإشارة وضمائر التخاطم، المعنى واحد وهو المفرد المذكر. الاختلاف من ناحية قصد الإشارة أو قصد التخاطب وهما خارجان عن معنى المفرد المذكر. قال: فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات هو تشخص ماذا؟ خارج المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، لذلك لا يوجب تشخص المستعمل فيه، يعني لا يجعل المعنى المستعمل فيه جزئيا خاصا، سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة أو ذهنيا. أحيانا يصير التشخص ذهني، مثل ماذا؟ أسماء الأجناس. تتذكرون الرجال اللي جاء فتح الباب؟ نعم، توفى الله يرحمه. هذا الرجل الذي فتح الباب، هي الألف واللام عهدية، هذا اسم جنس عهدي. واضح ولا؟ فهنا التشخص صار ماذا؟ من الذهن. تتذكرون الشخص الذي قال كذا؟ نعم، طلع الأول على كل الجامعات. لاحظ العبارة: فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المعنى المستعمل فيه، سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة، أو ذهنيا يعني أو تشخصا ذهنيا كما في أسماء الأجناس، اسم جنس مثل الرجل، الماء، واضح ولا؟ الماء هذا اسم جنس، والحروف ونحوهما مثل الضمائر، من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس. يقول الشيخ الأخند: ولا عمري هذا واضح، يعني إن المعنى أن الحروف موضوعة بالوضع العام، والموضوع له عام، والمستعمل فيه عام، هذا واضح. يقول المتأخرين جوع عسعسوا فيه، وإلا في القدماء ما أحد ناقش في هذا المطلب. يقول: ولا عمري هذا واضح، ولذا ليس، يعني ولوضوحه، ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له، يعني المعنى الموضوع له الحروف، أو المستعمل فيه، يعني أو المعنى المستعمل فيه الحروف، خاصا، لم يقل أحد إنه خاص. ولا عمري هذا واضح، ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحرف عين ولا أثر. لاحظ في الحرف، وين جايبينها في الحرف؟ العبارة هكذا تستقي: ولا عمري هذا واضح، ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحرف أنه استعمال خاص عين ولا أثر، وإنما ذهب إليه بعض من تأخر، ذكرناهم، وهم صاحب الفصول والقوانين وصاحب المعاني. جيد. مولانا ومقتدانا لماذا ذهبوا إلى ذلك؟ يقول: لعلهم توهموا أن قصد الحكاية أو قصد الإنشاء أو قصد الآلية أو قصد الاستقلالية أو قصد الإشارة أو قصد التخاطب، هذه القصود من أجزاء المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه، والحال أن هذه القصود، هذه الأنحاء، خارجة، لأنها من قبيل الشروط الخارجة عن المركب، وليست من قبيل الأجزاء المقومة للمركب. قال: ولعله لتوهم كون قصده، يعني قصد المعنى، بما هو في غيره، المعنى بما هو في غيره هذا الحرف، من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه، يعني من أجزاء المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، والغفلة، يعني وللغفلة عن أن قصد المعنى من لفظه، يعني من لفظ المعنى، على أنحائه، أنحاء هذا القصد، إما قصد الآلية في الحروف أو قصد الاستقلالية في الأسماء، لا يكاد يكون من شؤونه وأطواره، يعني ليس من أجزائه، لا يكاد يكون، يعني لا يكون من شؤونه وأطواره. لاحظ العبارة: والغفلة عن أن قصد المعنى من لفظه، من لفظ المعنى، على أنحائه، يعني أنحاء القصد، ذكرنا ثلاثة أنحاء: النحو الأول، الآلية والاستقلالية في الحروف والأسماء، النحو الثاني، الحكاية والإنشاء في الخبر والإنشاء، النحو الثالث، الإشارة والتخاطب كما في الضمائر وأسماء الإشارة. والغفل عن أن قصد المعنى من لفظه، من لفظ المعنى، على أنحائه، يعني على أنحاء هذا القصد، لا يكاد يكون، يعني لا يكون من شؤونه وأطواره، يعني لا يكون من أجزائه، وإلا فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلك، يعني من خصوصيات الموضوع له. يعني إذا ادعيت أن في الحروف قصد الحرف، قصد الحرف قصد المعنى بما هو في غيره، إذا تدعي أنه من خصوصيات المركب يعني من أجزاء المركب، فليكن قصد المعنى بما هو هو في الأسماء من أجزاء الأسماء. ولم يقل به أحد. واضحة العبارة ولا الفكرة واضحة ولا كل تكرار؟ هذا كل تكرار، ذلك طوينا. يقول والغفلة عن أن قصد المعنى من لفظه على أنحاء، يعني يريد قصد المرآتية، قصد الآلية، لا يكاد يكون من شؤونه وأطوانه، يعني ليس من أجزاء الحرف. وإلا يعني لو كان قصد المعنى من لفظه على أنحائه من شؤون وأطوار الحرف، فليكن قصده يعني قصد المعنى بما هو وهو وفي نفسه، يعني باللحاظ الاستقلالي كذلك، يعني من خصوصيات الموضوع له، يعني من خصوصيات الأسماء، يعني من أجزاء الأسماء. فتأمل في المقام فإنه دقيق، وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. واتضح يا أخي يا أخي أن الأمر الأول والثاني سمرين دورات. الأمر الأول والثاني من المقدمة لا ثمرة فيهما في عالم الاستنباط. أنت تدرس أصول الفقه، الأول في ماذا؟ في تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول والتمايز بين العلوم بالغايات لا الموضوعات كما يرى الآخر، هذا لا أثر له في الاستنباط. الثاني في أقسام الوضع، هذا أيضا لا دخل له في الاستنباط. ماني أسكم إن شاء الله. الثالث فيه، الثالث استعمال اللف فيما يناسب معناه، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.